بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة التي ينظمها إخواننا في موقع الطريق إلى الله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتكم. هذه الدورة كما كان مقرر أن يكون الاسم الذي يطلق عليها الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج، لكن إخواننا يعني أبوا إلا أن يكون الاسم أنا عايز أتجوز، وهو اسم يعني شيق ويعني يستلفت أو يلفت انتباه، أنا عايز أتزوج أو أتجوز. هذه الدورة المباركة لمن؟ هذه الدورة للشباب بداية. ولماذا الشباب؟ لماذا نقدم هذه الدورة للشباب؟ فالشباب إخوتي الكرام أخواتي الكريمات هم عماد هذه الأمة، والذي يستطلع الإحصاءات يجد أن في مصر وحدها ما يقرب من 50 مليون من الشباب، أي تقريبا 60% من السكان. فلا بد من التحدث إلى الشباب والاستماع إلى الشباب ومعرفة مشكلات الشباب، فهم الذين سيبنون هذا المجتمع وسيبنون المستقبل. لماذا الشباب؟ لأنهم هم المستقبل، لأنهم هم أمل هذه الأمة بعد الله عز وجل. ثم نوجه هذه الدورة إلى الأمهات والأباء، لأنهم هم الذين يربون وهم المصدر وهم المنبع. وأيضا هذه الدورة إلى الأزواج والزوجات، رغم أن الدورة للمقبلين إلا أن هناك أمور أيضا ستكون أو يكون لها اهتمام بالأزواج والزوجات، وهذه الدورة أيضا للمعلمين وللمربين والمرشدين. تعريف بسيط عن هذه الدورة، هذه الدورة بإذن الله تعالى ستكون على مدار 6 لقاءات، كل يوم خميس كما هو الحين، وهذا هو اللقاء الأول بإذن الله تعالى. نظرا لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى التحفيز ويحتاج إلى شيء يحفزه حتى ينطلق إلى العمل، وهذا منهج رباني استخدمه الله عز وجل في كتابه، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي سنته، فلابد من التحفيز. فكان من التحفيز للطلاب والطالبات الذين سيحضرون معنا هذه الدورة عدة شهادات. الشهادة الأولى ستكون من مركز مودة للدراسات الأسرية والتربوية، وشهادة أيضا أو شهادة بتجمع هذه الأمور كلها، مركز مودة للدراسات الأسرية وجامعة الحياة الجديدة المفتوحة الإلكترونية وشبكة الطريق إلى الله والأكاديمية العربية المفتوحة للتعليم والتدريب. إخوتي الكرام، مشهد يخلع القلوب من مكانها ويزلزل المشاعر وتزرف له العيون والدموع، ولا تملك عند هذا المشهد إلا أن ترفع صوتك ولسانك وقلبك ينبض ويقول لا إله إلا الله. هذا الموقف حدث معي أنا شخصيا، وحدث مع قطة، ولو تظهر صورة القطط يعني أمامنا. فهذا المشهد حدث في المكتب، وهذه القطة، قطة للتو وضعت أولادها منذ أسبوع 10 أيام. فبالخطأ تم غلق المكتب يوم الخميس، غلق المكتب، ولم أنتبه إلى أن الأم هذه القطة الكبيرة، الأم أيوة كما ترون الآن هذا المشهد، الأم أغلقت عليها باب المكتب يوم الخميس وتركتها، وجئت إلى المكتب يوم السبت، وبمجرد أن وقفت على الباب ولم أفتح الباب حتى الآن، إذ بصغارها 3 قطط صغيرة تقف تحت قدمي وكأنها تريد أن تكلمني، وكأنها تريد أن تقول لي أمنا بالداخل، فهم يسمعون صوتها من الداخل وهي تسمع صوتهم من الخارج. بمجرد أن فتحت الباب وإذ بالأم تخرج إلى أولادها وإلى صغارها، وكان هذا المشهد يعني مشهد يخلع القلوب ويخلع هذه ويهز هذه المشاعر هزا. فانطلق الصغار إلى أمهم في حرارة اللقاء، فهذا يشمها وهذا يرضع منها وهذا تحت قدميها وهي تشمهم وتلحسهم وتلعب معهم، يعني موقف لا يسعك إلا أن تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أن وضع في قلب هذه الأم هذه الرحمة وهذه الأمومة، ووضع في قلب هؤلاء الصغار أن لهم أم يرضعون منها ويشربون منها وهي التي تؤكلهم وتشربهم. فقلت في نفسي كم من فتاة وكم من شاب، كم من فتاة فقدت هذه الأمومة، كم من بنت في مجتمعاتنا العربية والإسلامية فقدت هذه الأمومة، إما بسبب منها هي شخصيا أو بسبب من والديها أو بسبب من المجتمع. تذكر هذه الطبيبة صاحبة 45 من عمرها تذكر هذا المشهد وتذكر هذا الموقف بالنسبة لها، فتقول وأنا في سن 15 من عمري كان يتقدم لي الخطاب من كل حدب وصوب، يعني يتقدمون لخطبتي لكني أرفض لأن لي هدف، لأن لي غاية، لأن لي طموح، طموحها أن تدخل كلية الطب، وكان ما كان ودخلت كلية الطب وتقدمت ونجحت حتى انتهت من المرحلة الجامعية. لكن في هذه الفترة بدأ الخطاب يقلون شيئا فشيئا لأنهم علموا عنها أنها ترفض الخطاب، حتى وصل السن إلى فوق 30، حتى وصل إلى 40 و45. كانت تقول في البداية أنا أرفض لكذا وكذا وكذا، حتى أن وصلت إلى سن 45 فكانت تقول هذه القولة وهي تعتصر من الألم، تقول أعطوني ولو نصف زوج، فقط نصف زوج، ليس زوجا كاملا إنما نصف زوج. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أنها تأخرت عن سن الزواج. وكم من طبيبة هكذا، وكم من مهندسة هكذا، وكم من معلمة هكذا، والمجتمع فيه من هذه المشكلات كثير. كان لابد من وجود هذا المدخل في هذه السلسلة لنعرف أننا جميعا مع الشباب يحتاجون إلى هذا الزواج، وسنتكلم عنه بإذن الله تعالى. يقول صاحب التعداد الذي يقوم بعدد أو تعداد السكان في سواء في مصر أو في غير مصر. يقول ويروي المآسي التي وجدها في البيوت، فيدخل ويعطيهم الاستمارات فيكتبون. ففي خانة متزوج أو متزوجة مكتوب غير متزوجة، السن يزيد عن 35، يزيد عن 40، يزيد عن 60، وصل السن إلى 60 وما زالت لم تتزوج إلى الآن. ويقول آخر دخلت بيتا فوجدت فيه 5 من العوانس، 5 عوانس بمرة واحدة في بيت واحد. في مرة وكنت أستمع لإحدى الإذاعات بدول الخليج، فكانت هذه الحلقة عن العنوسة، فكتبت بنت رسالة إلى المذيع وإلى مقدم البرنامج، فعندما قرأ الرسالة تقول فيها نحن 4 فتيات في البيت لم يتزوج منا أحد، 4 فتيات في بيت واحد لم تتزوج، فهذه مأساة، هذه مأساة موجودة في البيوت. المشكلة كبيرة، المشكلة كبيرة وتحتاج منا إلى أن تتضافر جميع الجهود. لنعلم أن نسبة العنوسة الموجودة في مصر فقط 9 ملايين، 9 ملايين موجودين في مصر عوانس لم يتزوجوا، وهذه لها أسباب. وأضف إلى ذلك حتى إذا كان يسمعنا أحد من دول الخليج أو من الدول العربية، فعندك في الكويت وقطر والإمارات والبحرين 35% من الشباب، سوريا لوحدها 50%، الجزائر ثلث السكان لم تتزوج، السعودية 30%، السودان والصومال 20%، سلطنة عمان والمغرب 10%، فلسطين أقل نسبة في العالم العربي 1%، العراق وهي الكارثة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا وأخواتنا في كل مكان. العراق 85% من الفتيات لم يتزوجن، لكني أقول 9 ملايين، هل نعلم؟ والكل يعلم لكنه لم يتدبر العدد. المليون ليس 10,000، 20، 30، 100، المليون 1,000. فتخيلوا في مصر فقط 9 ملايين، معناها عشر عدد السكان في مصر. ولا يقول قائل، يعني بعض الناس يقول ما لنا وما لهذه المشكلة، قد يكون أب وعنده بنات والبنات جميعا قد تزوجن ويقول هذا الموضوع لا يهمني، وقد يكون أخ وعنده أخوات والكل قد تزوج ويقول هذا الموضوع لا يهمني. لكني أضرب لك مثلا، لو أنك تعيش في شارع وفي بداية الشارع في أول الشارع حريق، ويبعد عنك ما يقرب من 20 بيت، ثم أنت تقول وتنام الحريق بعيد جدا عن بيتي، سيلتهم البيت الذي يليه والذي يليه والذي يليه حتى يصل إليك، لأنك لم تساعد في إطفاء هذا الحريق. وهذه المشكلة أيضا، قد يكون البنات عندك كلهن تزوجن لكن عندك ابن لم يتزوج، وهناك في أول الشارع على بعد 20 بيت فتاة لم تتزوج، عانس لم تتزوج، وعندها شهوة وعندها طاقة وعندها حيوية ولم تتزوج. فإن لم تخرج هذا في الحلال ستخرجه في الحرام، إن لم يكن تقوى من الله عز وجل لها. فستشاغل ابنك وستراسله وستهاتفه، وهو أيضا، وقد يقع المحظور وأنت تقول الأمر بعيد عن بيتي. لا، ليس بعيد عن بيتك، فالأمر يطول أو يهدد المجتمع بأكمله، فكان لابد من الانتباه لهذا الأمر. لابد أن نؤسس قبل أن ندخل لهذه السلسلة. فكان من التأسيس، لأن أن نتكلم عن العنوسة. لماذا؟ لأن كثير من الفتيات، حتى الملتزمات، حتى الحافظات للقرآن، حتى اللائي يحضرن المحاضرات، عندهن ملفات ومفاهيم خاطئة في هذا الباب، وسنعرف ذلك الآن. لكني أضرب لك مثلا وأضرب لك مثلا حتى ننتبه للأمر. الآن عندنا محل لبيع الورود، ويوجد ورود عند صاحب المحل، ورود جاءت في هذا اليوم، وورود من الأمس، وورود من يومين، وورود من 3 أيام. أنت كمشتري لهذه الورود، أي نوع ستأخذ؟ هل ستأخذ الوردة أو مجموعة الورود والأزهار التي هي جاءت اليوم توا إلى المحل، أم ستأخذ هذه الورود والأزهار التي هي بالأمس أو أول أمس أو من أسبوع مضى؟ الإجابة بديهية، أننا سنقبل على الأزهار والورود التي هي جاءت لتوها في الحال. هذه الزهرة وهذه الوردة هي البنت تماما، هي البنت تماما. البنت في 12 وثالثة عشر من عمرها بدأت هذه الوردة وهذه الزهرة تتفتح، وما هي إلا أيام وتصل إلى 15 والثالثة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، وتحتاج إلى من يقطف هذه الزهرة. والذي يقطف هذه الزهرة هو الزوج، لكن تخيلوا أن هذه الزهرة التي هي في سن القطف وفي سن النضج تركت إلى 20 والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والثلاثين. حتى قال لي يعني أحد الأخوة جزاه الله خيرا، كنا قد تكلمنا في هذه المسألة، مسألة العنوسة، كنا قد تكلمنا فيها، فقال لي إن العنوسة عندما تعرف في القاموس هي التي يزيد عمرها عن 20 عاما. يقول لي وأنا أرى أن يغير هذا التعريف في القواميس حتى تكون فوق 30، لما نراه في مجتمعاتنا وتأخر الزواج، إذن المشكلة كبيرة، يجب أن نضع أيدينا عليها ونجد لها الحلول. ومن أسباب تفشي هذه الظاهرة ظاهرة العنوسة الموجودة في مجتمعاتنا، وهنا نريد أن نتناقش الآن، اكتبوا على الصفحة، سنتكلم عن ما علاج الخوف من الزواج الآن. أول سبب من أسباب تفشي العنوسة في المجتمع إصرار الشباب، والبنات على إكمال التعليم، واستبعاد فكرة الزواج أثناء الدراسة. هذا أول سبب من الأسباب، إذن استبعاد أو إصرار الشباب على أنهن أو البنات على أنهن يكملن التعليم، ويستبعد تماما كثير من الفتيات الآن. تقول لك لا أتزوج إلا بعد أن أنتهي من الدراسة. سنتكلم عن هذا الأمر والحل له. وكثير من البنات والفتيات يستبعدن فكرة الزواج أثناء الدراسة، وكأن الدراسة هي الأصل وأن الزواج فرع. لا أبدا. إذن هذه مشكلة. إذن النقطة الأولى هو إصرار الشباب والبنات على إكمال التعليم. طيب لماذا لا تكمل تعليمها وتتزوج في نفس الوقت؟ ما الذي يعني يعوق ذلك؟ لا ننتبه، يعني نترك غلاء المهور الآن، احنا ما زلنا في أسباب تفشي ظاهرة العنوسة، هي مسألة إكمال التعليم والدراسة، شيخ فاضل وهو يدرس في المسجد النبوي، الآن هو مدرس في المسجد النبوي وله من المؤلفات الكثيرة، فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله، كانوا يتكلمون معه وهو رجل مربي ورجل معلم، كيف ربيت أبنائك؟ كم من الأبناء عندك؟ فقال لهم عندي 5 أبناء. كيف ربيتهم وكلهم من الذكور؟ كيف ربيت هؤلاء؟ اسمعوا إلى هؤلاء الذين يربون على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عندي 5 من الأولاد، ما إن يدخل أي ولد منهم في السنة الأولى للجامعة حتى أزوجه. يتزوج في السنة الأولى مباشرة. فقال له المقدم مقدم البرنامج: في سنة أولى، سنة أولى كلية؟ قال: نعم أزوجه. عندي، انظروا إلى الفلسفة وإلى المفهوم الموجود عند فضيلة الشيخ عبد القادر شريفة الحمد. فقال: عندي 5 أولاد، أصبحوا 6 أولاد، لكني أفرغه، أفرغ عقله وأفرغ شهوته وأفرغ كل ما هو من الممكن أن يفعله خارج البيت، هو موجود الآن بالحلال فيتفرغ لدراسته. وهكذا مع الثاني والثالث والرابع والخامس. فقال له مقدم البرنامج: وفي أي من الأعمال يعملون؟ فقال الشيخ، قال: أما الأول فهو يعمل رئيس ديوان المظالم في المدينة المنورة، متفوقون، والثاني طيار، والثالث مهندس بترول، والرابع والخامس. إذن الدراسة لا تعيق بأي شكل من الأشكال عن هذه، عن الزواج أثناء الدراسة. طيب، إذن هذه هي المشكلة. أنا الآن سأسأل سؤال وأريد أن أرى الإجابات على الصفحة. من هم موجودون معنا الآن؟ هل تؤيدون الزواج أثناء الدراسة؟ يعني أنا أريد أن تكتبوا الآن: هل تؤيدون الزواج أثناء الدراسة؟ طيب، أنا بدأت عندي تظهر إجابات نعم وإجابات لا. ممتاز جدا. وفي ناس كتبة لا يعني بالمئة يعني. تمام، إذن هذا الأمر الآن على خلاف. فمن الفتيات ومن الشباب من يؤيد، ومنهم من لا يؤيد. وأنا حتى أكون صريحا معكم، أنا أؤيد ولا أؤيد في نفس الوقت. يعني أؤيد زواج البنت ولا أؤيد زواج البنت أثناء الدراسة في وقت واحد، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر، ضوابط لهذا الأمر. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الضوابط، دعوني أسأل الأب سؤالا أو الأم سؤالا: أيها الأب الكريم الذي ترفض أن تتزوج ابنتك في أثناء الدراسة، ممكن أن أسألك سؤالا: هل أنت اكتفيت بالدراسة والوظيفة عن الزواج والأولاد؟ أنت هل اكتفيت أم تزوجت وأنجبت؟ هل اكتفيت بالدراسة والوظيفة وقلت لا أتزوج؟ لكنك تزوجت وأنجبت وعندك الآن أولاد، وعندك الأولاد ويشعرون بمثل ما كنت تشعر به وأنت في مرحلة الشباب، فلما تتغاضى عن هذه الاحتياجات لدى أبنائك؟ لدى أبنائك هم الآن يريدون هذا الأمر في الحلال، يريدون هذا الأمر في طاعة الله عز وجل، يريدون هذا الأمر في مرضات الله عز وجل، فلا تكن حجر عثرة أمام أبنائك وبناتك. كيف نتغلب على هذه المسألة؟ قلت لكم أنا أؤيد زواج البنت أثناء الدراسة، وقلت لكم أنا لا أؤيد زواج البنت أثناء الدراسة. إذن لابد أن يكون هناك ضوابط، ضوابط لهذا الأمر. أول ضابط لهذا الأمر هو: البنات جميعا من الممكن أن يخافوا من الزوج أن يمنعهن من إكمال الدراسة. البنت تخاف أن تتزوج أثناء الدراسة، فيأتي الزوج بعد ذلك ويقول لها لا تكملي، فيعيقها عن الدراسة. ولحل هذه المسألة لابد، وهذه حدثت فعلا، إذن لابد من حسن اختيار الزوج، حسن اختيار الزوج في البداية، وأن يشترط عليه الأمر حتى لا يحرمها من الدراسة. من الحلول لهذه النقطة أيضا تقع على الأب والأم أن يساعدوا الفتاة على إقامة حياة زوجية سعيدة. كيف؟ أن يوجهوها وأن يعطوها من الخبرة ما تقوم به الحياة، بحيث لا يكون هناك مشكلات في الحياة الزوجية. فإن أحسننا اختيار الزوج وكان عند كلمته وأنها ستكمل دراستها، وإذا ما ربينا البنات على تحمل المسؤولية ووقفنا بجانبها، فما الذي يدفع الزوج إلى أن يوقف عن الدراسة أو أن يفكر إلى ما أبعد من ذلك أن يطلقها؟ إذن النقطة الأولى، علينا حسن اختيار الزوج، وحسن اختيار الزوج سنتكلم عليه يعني في وقت قريب. النقطة الثالثة، وهذه تكون مساعدة من الأب، بعض الآباء أغنياء وعندهم أموال. طيب أخي الكريم أيها الوالد، لماذا لا توقف وقفا من أملاكك لابنتك؟ هذه حلول الآن واقعية موجودة في المجتمع. الآن عندك عمارة وبها محلات، قف، عليك أن توقف محل أو اثنين أو شقة أو اثنتين لابنتك تساعدها بها وتساعد زوجها على تحمل أعباء المعيشة. نقطة وهي من أهم النقاط في هذه المسألة، لأن كثير من البنات عندهم خوف من المستقبل، عندهن خوف من المستقبل. تقول لو أن الزوج مات ماذا أفعل؟ لابد أن يكون مع الشهادة حتى أواجه المجتمع، حتى أصرف على الأبناء، حتى يكون عندي مال، حتى يكون عندي كذا وكذا. فهي تخاف من المستقبل. أقول لك عندك حق في هذه المسألة، لكن أين الله في هذه المسألة؟ أين الله عز وجل في هذه المسألة؟ أين اليقين في الله عز وجل؟ أين التوكل على الله عز وجل في هذه المسألة؟ فلابد أن نتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن هذه الأسماء أنه هو الرزاق. سواء كان عندك شهادة وهذا من الأسباب، أو لم يكن عندك شهادة سيرزق الله عز وجل. فلو كان عندنا يقين في هذا الأمر سواء بالشهادة أو من غير شهادة، الله عز وجل هو الرزاق. وأقول لك عليك أن تأخذي بالأسباب وأن تأخذي الشهادة، لكن ليكن معلوم عند الجميع أن الشهادة ليست هي التي ترزق، هي سبب فقط. فلا يعتمد القلب كليته على هذه الشهادة. فكم من أناس ليس عندهم شهادات ومن أغنى الأغنياء، وكم من أناس عندهم أعلى المراتب وأعلى الشهادات الجامعية والدراسات العليا، ورغم ذلك هم فقراء. فالأمر لا يقاس بهذا الأمر. إذن هذه بعض نقاط في هذه المشكلة. إذن المشكلة الأولى في مسألة العنوسة التي تهدد المجتمع الآن، وسنرى المشكلات والآثار الموجودة على الفرد والمجتمع جراء هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة العنوسة. السبب الثاني هو غلاء المهور. وتكاليف الزواج. طيب هنا في سؤال، أختنا بتقول بوجه عام أيهما أولى للفتاة، الزواج أو التعليم؟ قلنا نجمع بين الاثنين. كيف نجمع بين الاثنين؟ حل وسط. الأول أن نختار زوج صالح، ونحسن الاختيار بحيث لا يمنعها من إكمال التعليم. وحل وسط أن تكون البنت في السنة الثانية من الجامعة مثلا، وعندها تقبل الخطوبة، بحيث أثناء التجهيز في السنة الثالثة والرابعة تتزوج بعد السنة الرابعة مباشرة، وبذلك تكون تزوجت وهي صغيرة. فبهذا جمعنا ما بين جميع الأقوال، جمعنا ما بين من تريد أن تكمل دراستها ونظرة المجتمع التي أيضا تقول بأنه عليها أن تكمل تعليمها. ولا مانع أن تتزوج أثناء الدراسة، وكم رأينا من ذلك كثير. إذن نحن الآن جمعنا بين هذه الأمور. طيب، هذا خاص بالفتيات. لو جئنا للشباب، بعض الشباب الآن يريد أن يتزوج وهو في السنة الثانية والثالثة والرابعة من الجامعة. لكني أقول بالنسبة للشباب، إن لم يكن عنده مثلا والد يزوجه أو يعطيه أو يساعده، عليه أن ينتظر حتى ينتهي من دراسته. فالأمر للفتاة مختلف عن الشاب، فلينتظر إلى أن ينهي دراسته. لكن عليه أثناء هذه الفترة يستثمر فترات الأجازات الصيفية وغير الصيفية، عليه أن يستثمر هذه الفترات في العمل والجد والاجتهاد حتى يكون عنده مال. بمجرد أن ينتهي من دراسته من الممكن أن يتزوج. السبب الثاني في هذه الظاهرة وهذه المشكلة غلاء المهور وتكاليف الزواج وعدم قدرة الشباب عليها. وهذه طبعا مشكلة المشاكل، غلاء المهور. الآن يأتي الشاب يتزوج، الأب يقول له نريد شبكة ب15,000، ب10,000، مثلا 10,000 أصبح لا شيء الآن بالنسبة للآباء. لكن لو قلنا عشرة ألاف، من أين سيأتي بها الشاب؟ لا يستطيع في هذه الظروف الاقتصادية. فعلى أولياء الأمور أن يخففوا، سنتكلم عن هذه الأمور أيضا، أن يخففوا المهور. أقلهن مؤنة أكثرهن بركة، شيء قليل، ويتزوج الشاب ويتقدم وينطلق في الحياة الزوجية. يأتي الزواج ويقول لك نريده. طيب، بدأ، تمت الموافقة على الشاب، يقول والد الفتاة نريده، وتبدأ القائمة. ماذا تريد أيها الوالد الكريم؟ أريد منك غرفة أنتري، غرفة صالون، غرفة نوم، غرفة كذا، غرفة كذا، ويزيد ويغطي كما يقولون على هذا غرفة الأطفال. طبعا غرفة الأطفال لا يوجد أطفال إلى الآن، ولكننا غرفة أطفال مغلقة. والنيش. طيب، يعني هذا يعني معرض، يعني ربنا يبارك إن شاء الله، معرض للأدوات. من الممكن أن يأتي هذا يعني في مرحلة متأخرة جدا، عندما يوسع الله عز وجل عليكم، ائتي بما تشاء، اسكن في قصر، اسكن في فيلا، ربنا يوسع عليك، افعل ما تريد، أنا ما دام بالحلال. أما من البداية يعني نضيق على الشباب بهذه الطريقة، فتكون الذي نراه في الشوارع الآن. وأنا سأنقل لكم يعني تجربة شخصية لي أنا، يعني تجربة لي شخصية أنا، ما أحببت أن يعني إيه أجعلها منسوبة لمجهول، لا. وهذا يعني أنا أذكرها من نعم الله عز وجل علي، من فضل الله عز وجل علي، وأيضا أذكرها لأرد الجميل إلى زوجتي التي وقفت بجانبي، وأرد الجميل لوالدها الذي وقف بجانبي. تقدمت وليس معي غير فقط 1,000 جنيه فقط. قال لي والدها أنا موافق، وهي موافقة. قلت له ماذا تريد؟ قال افعل يا بني ما تشاء. فقلت له أنا سأجهز كل شيء علي. قال وأنا لا أكلفك بما لا تطيق. تزوجت، وكان عندي غرفة النوم وهي مستعملة، والأنتري مستعمل، والمطبخ مستعمل. ومرت الأيام ووسع الله عز وجل علينا من واسع فضله، والحمد لله رب العالمين. وقد تغيرت الشقة من إيجار إلى تمليك، وكل شيء في الشقة جديد، ولله الفضل والمنة. فهذا من فضل الله عز وجل. فهذا والد الزوجة وللزوجة وقف ولم يطلب أي شيء، وهي وقفت وقالت أتزوج ولم تطلب أي شيء، فأغنانا الله عز وجل من فضله. فليكن هذا الأمر أمام أعيننا فننتبه لهذا الأمر. تقع مشكلة الآن في مسألة تكاليف الزواج، وهي يعني أضف إلى جميع ما ذكرناه من غرف النوم وكذا وكذا وكذا، يأتي يوم الفرح ويوم الزواج، طيب سنفعل الفرح في المسجد، يقول لك لا سنفعل الفرح في القاعة الفلانية، كم تتكلف القاعة؟ 10,000 و15,000 جنيه. ما هذه الأموال التي تضيع على الأرض بمجرد ساعة فقط للمباهاة والتفاخر؟ الإنسان إخوة الكرام عليه أن يوازن ما بين المصالح والمفاسد. الآن تجد شابا، لماذا لم تتزوج؟ يقول لك عندي كل شيء، بقي شيء واحد، من الممكن أن يكون التلفاز، من الممكن أن يكون شيء ليس له قيمة أصلا، ليس له قيمة، من الممكن أن يأتي في مراحل متأخرة، لكنه أخر كل هذا الزواج بسبب أشياء تافهة. فالإنسان يوازن بين المصالح والمفاسد. المصلحة أن تتزوج، والمفسدة أن تجلس بدون زواج، فعليك أن تقدم هذه المصلحة. تقول أختنا طيب، وأنا وإن كان قادرا وهو من يريد ذلك، طيب وإن كان قادرا وهو من يريد ذلك على عكس الفتاة يريد، لا أفهم السؤال. يوم طبعا مخالفات، طبعا كل دوت مخالفات موجودة أثناء فترة الزواج وتجهيزات لهذا الزواج، فكل هذه مخالفات. الأخت أو الأخ يعني يقول يوم التنجيد ويوم الفرش وكذا، لا أقول لك أبعد ما هو من ذلك، زواجات وحياة زوجية انتهت وتم الطلاق على كم عدد علب الجاتو التي ستأتي في الفرح، كل شيء تم، وتم الخلاف ووقع الخلاف على عدد علب الجاتو التي ستوزع للحضور والذين سيحضروا، فهذه مأساة. إذن مسألة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج علينا أن ننتبه إليها. وهؤلاء، وأقول للفتيات وأقول للشباب وأقول للأمهات والآباء، أقول لكم أنتم أفضل ممن، هل أنتم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفضل من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفضل من الصحابة؟ هل أنتم أفضل ممن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لكم القانون ووضع لكم المنهاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فبالفعل هذا هو القانون الذي يجب أن ننتبه إليه ونعمل به. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، صاحب دين صاحب خلق الكل يشهد له، فزوجوه، إلا تفعلوا، أي إن لم تفعلوا هذا الأمر وتزوجوه بحجة الدراسة بحجة المهور بحجة كذا كذا كذا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، تكن فتنة موجودة في الأرض. فوضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج. طيب أختنا بتقول طيب لو هو مقتدر يا شيخنا، مقتدر يتزوج، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو دائما يربيهم ودائما يعلمهم ودائما يوضح لهم هذه الحياة ومفاهيم هذه الحياة. فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فتأتي امرأة وتوهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له حاجة فيها. فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما عندك؟ قال عندي ردائي. قال إن تعطيها رداءك فلا يكن لك رداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب التمس ولو خاتم من حديد. قال ما عندي. فقال له هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان معه من القرآن. سؤال الآن، سؤال، هل من الأخوات الآن، هل من الأخوات الآن توافق بأن يكون مهرها، بأن يكون مهرها هو القرآن، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام؟ هل يوجد من الأخوات الآن توافق على هذا الأمر؟ توافق أن تتزوج على ما مع هذا الشاب من القرآن؟ هو معه إجازة في القرآن، هو معه نصف القرآن، هو معه القرآن كاملا. هل ستوافق الفتاة؟ نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا. لكن الكثير، الكثير تقول، تقول الآن وما المانع أن يكون معه القرآن ومعه شيء آخر؟ وتبدأ هنا الإيه، وكأن الفتيات يريدن أن يقولن لكن بشكل متخفي، وكأنهن يرفضن، فتريد أن تعلق على شماعة أخرى، لكنها لو وافقت من قلبها، والله عز وجل يعلم ما بداخلها، لو وافقت ولم تسأل عن شيء آخر لقالت أوافق على ما معه من القرآن، أوافق على ما معه من الإجازات، أوافق أنه طالب علم، أوافق أنه كذا وكذا وكذا. فهل من الأخوات الآن من توافق على هذا أن يأتيها شاب خاتم لكتاب الله عز وجل، حافظ لكتاب الله عز وجل، فتوافق عليه مباشرة؟ وهل يوجد من الآباء الآن ومن الأمهات الآن توافق على أن زوج ابنتها من حفظة القرآن فقط لا غير، لا تسأل عن شيء آخر، إنما هو القرآن فقط؟ هل يوجد ذلك؟ إن وجد فالحمد لله، وإن لم يوجد فعلينا أن نراجع أنفسنا، فلا يوجد شيء أغلى من القرآن. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج، وهو يعني كما يقولون عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ملياردير، ملياردير في المسلمين في وقتها، ورغم ذلك تزوج على شيء بسيط، على وزن نواة من ذهب، على وزن نواة من ذهب. أما أم أنس رضي الله عنها، أم سليم رضي الله عنها، والمهر العظيم الذي لم يوجد في تاريخ الإسلام مهر كمهرها، أم أنس أسلمت، ومعها أنس رضي الله عنه، رضي الله عنه، وهي تعلمه التوحيد، تقول له قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. فدخل عليها مالك، مالك وكان كافرا، فقال لها أنت تفسدين علي ابني؟ قالت لا، إنما أنا أصلحه. فدخل عليها يوما فاشتد النقاش بينها وبينه، فخرج مغضبا خارج البيت، فلاقيه عدو له فقتله. مرت الأيام ومرت السنين حتى جاء إليها رجل ليخطبها، فهي ذات حسب ونسب ومشهورة ومعلومة عنها رجاحة العقل والعفة والطهارة، فجاء إليها رجل أبو طلحة جاء ليخطبها، فقال لها أتزوجك؟ فرفضت. وما كان يتصور أبو طلحة أبدا أن امرأة في الجزيرة بأكملها من الممكن أن ترفض أبا طلحة، فرجع مغضبا، كيف تتجرأ امرأة أن ترفض أبا طلحة؟ فأنا لا أرد، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب صاحب صاحب، فكيف أرد؟ فجاء إليها في اليوم الثاني يمنيها، يمنيها ويغريها بالأموال، فقالت له لا حاجة لي في أموالك، لا حاجة لي في أموالك. فما زال بها حتى قالت له إنك رجل مشرك وأنا مؤمنة وأنا موحدة، فإن تسلم أوافق. فأسلم من توه وسجد لله عز وجل وقبل هذا الأمر. فقالت أم أنس رضي الله عنها، قالت لأنس قم يا أنس وزوج أبا طلحة. فتزوج أبو طلحة رضي الله عنه من أم أنس رضي الله عنها، وكان مهرها الإسلام. أغلى مهر في تاريخ الإسلام هو مهر أم أنس رضي الله عنها. ورغم ذلك فهي توهب ابنها أنس ليكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأموال قد جاءت وأن الثروات قد جاءت، لكنها تبتغي مرضاة الله عز وجل ورضا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يراه وهو يصلي، يراه وهو يأكل، يراه وهو يشرب، يراه مع أزواجه، يراه في مشيته، يراه في منامه. فأي فضل! امرأة عاقلة حصيفة كان مهرها الإسلام، رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء هن القدوات أيتها الأخوات، هؤلاء هن القدوات في هذه الأزمان، ليس القدوات المزعومة التي نقرأ عنها ونسمع عنها ليل نهار. فالتزمنا بهؤلاء القدوات. الآن أنا ما زلت أتكلم في أن هؤلاء هم الذين تغلبوا ولم يكن عندهم هذه المشكلة، مشكلة غلاء المهور. أما هذا الرجل وهو سيد التابعين، سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه، سعيد بن المسيب يجلس في مجلسه مع طلابه، فيفتقد طالبا نجيبا من طلابه عبد الله بن وداع. فجاء عبد الله بن وداع بعد 3 أيام، فقال له سعيد بن المسيب رحمه الله: أين كنت؟ فقال: لقد ماتت زوجتي، وكنت أجهز كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. فالسؤال المتبادر من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، قال له: وهل تزوجت؟ احنا لو فعلنا هذا السؤال الآن من الممكن أن يحدث عليه مشكلات. كيف يقول هذا العالم الجليل لهذا الطالب: وهل تزوجت؟ بعد أن ماتت زوجته منذ 3 أيام فقط. ألا ينتظر يعني فقط 3 أيام؟ أين شعور أهل الزوجة؟ أين شعور كذا؟ أين؟ لكنه يسأله لأنه يعلم، فهو لبيب حصيف يعلم أن خطر العزوبية وخطر العنوسة على المجتمع وعلى الفرد وخيمة. فقال له: هل تزوجت؟ فقال له: ومن يزوجني وأنا ليس عندي إلا 2 أو 3؟ فقال سعيد بن المسيب له: أنا أزوجك. فزوجه سعيد بن المسيب من ابنته. ثم انطلق عبد الله بن أبي وداع إلى بيته وكان صائما، فلما وضع طعام العشاء فطرق الباب أو طرق الباب، فقال: من؟ قال أمام بالباب، قال: سعيد. فيقول ابن أبي وداع، يقول: فظننت وجاء بخلدي وفي ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، فهو لم يرى منذ 40 عاما إلا ما بين البيت والمسجد. قد يستشكل هذا الكلام على بعض الناس، يعني 40 سنة ما بين البيت والمسجد، يعني ما بيشتغلش، مال بيأكل منين ويشرب منين؟ أقول لك: هؤلاء كانوا أصحاب تجارات، كانوا يتاجروا، فكانوا يتاجرون في أموالهم ويتركون الناس يتاجروا في أموالهم، وهم يتفرغون للعلم وفي تدريس العلم. مثل عبد الله بن المبارك، كان من أغنى الأغنياء، وهو أيضا من العلماء أو المجاهدين عبد الله بن المبارك. فيقول: فجاء في خلدي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فإني لم أراه إلا منذ 40 سنة ما بين البيت والمسجد. فلما فتحت الباب فقلت له: يا أبا محمد، قلت له: يا أبا محمد، مثلك يؤتى إليه ولا يأتي، لو طلبتني لجئت إليك. فقال له: لا، هذا حقك علينا، فخفت أن تبيت عزبا وقد تم زواجك. فكانت هذه الفتاة في ظهر سعيد في طوله، فدفعها إلي ثم أغلق الباب. فلما دخلت هذه الفتاة وهذه الزوجة إلى البيت، وقعت مغشيا عليها من فرط حيائها. فيقول ابن أبي وداع: فصعدت على السطح أنادي على الناس من هذه الفرحة وأقول لهم إن سعيد قد زوج ابنته. فجاءت أمه تقول له وجهك علي حرام لمدة 3 أيام حتى أصلح لك. فأخذتها وأصلحتها له وتزوجها عبد الله بن أبي وداعة. يقول عبد الله بن أبي وداعة يقول فلما أردت أن أخرج إلى الدرس درس سعيد فقالت له أين تذهب، هو يقول حتى أيضا قبلها ويقول فإذا هي أجمل النساء وأتقى النساء وأحفظ النساء وأعلم النساء. فلما أردت أن أخرج للدرس قالت له أين تذهب، قال أذهب إلى درس سعيد، قالت اجلس وأعلمك علم سعيد. فمن يزوج البنات الآن على درهم ودرهمين وثلاث؟ لكني أقول لكم هناك مشكلة، يعني حتى لا تكون الأمور يعني وردية على الآخر. قد يقوم رجل الآن أب يقوم بهذا الأمر، لكن على الشباب الآن أن يعلموا هذه النقطة. وثق فيك الأب ووثق في أخلاقك وفي دينك، فعليك أن تكون بقدر المسؤولية. لا أن تظن في نفسك أنه قد باعها إليك بالرخيص فلا يكون لها عندك قيمة. فقيمتها أن هذا الأب قد أعطاها لك على خلقك وعلى ضيق حالك، ولكنه أعطاك إياها، فأنت يجب عليك أن تكون على قدر المسؤولية وأن تكرمها لهذا الأمر. أما أن تظن في نفسك أنها جاءت رخيصة فهذا عيب فيك، وعليك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى الله عز وجل. كل هذا إخوتي الكرام كان يعني في مسألة الزواج وتكاليف الزواج. أختم في هذه النقطة بزواج موسى عليه السلام. موسى عليه السلام من بنت الرجل في مدين، مشهد من المروءة والشهامة والرجولة يتجسد في هذا المشهد من سيدنا موسى عليه السلام. تأتي الفتاة أو الفتاتان ويراهما موسى عليه السلام، فلما رأهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يعني أنا لا أريد كلكم، الكل يحفظ هذه الآيات، الكل يحفظ هذه الآيات، لكن أريد أن تعيش هذه الآيات بقلبك وتستشعر هذا المشهد. هذا رجل مطارد شريد جاء من مصر مطرود، جاء مشيا على الأقدام، ليس معه طعام ولا شراب ولا مال ولا أي شيء، ويجلس بجوار حائط فينظر إلى هاتين الفتاتين فقال ما خطبكما، فكان ما كان، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا هو ده المطلوب، أن تنزل حاجتك لله عز وجل، أن تنزل فقرك إلى الله عز وجل وستجد ما يسرك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. تظن أن الله عز وجل سيعطيك، تظن أن الله عز وجل سيغنيك، تظن أن الله عز وجل سيزوجك، أنا عند ظن عبدي بي. فلنحسن الظن بالله. كثير من الشباب الذين لا يملكون شيئا ويريدون أن يتزوجوا، أحسن الظن بالله. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظروا، فجاءته إحداهما، هذه الفاء يسمونها في القرآن الفاء المباركة. فقد جاء بعد هذا الموقف وبعد هذه الفاء جاء الفرج من الله عز وجل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وليس تمشي باستحياء، إنما تمشي على استحياء، وكأنها تملكت وتمكنت من الاستحياء حتى أصبح الحياء لها مطية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكانت القصة إلى أن تزوج موسى عليه السلام، فتزوج وحصل على وظيفة وحصل على بيت وحصل على عمل، وكل ذلك بفضل هذا الدعاء الذي دعاه موسى عليه السلام، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السبب الثالث من أسباب العنوسة، يعني ذكرنا السبب الأول الدراسة، السبب الثاني هو غلاء المهور، السبب الثالث وهذا بقى يعني موجود أيضا بكثرة ما بين الفتيات، انتظار فارس الأحلام كامل المواصفات وترفض كل من يأتي إليها. ماذا تريدين؟ أريد زوج غني وأريد زوج عنده شقة، شقة يعني إيجار؟ لا. طب إيجار قديم؟ لا. ولا جديد؟ لا. شقة تمليك وسيارة ووظيفة و و و و كل ده، وتواسيم بقى وشعر وناعم، كل ده مطلوب، ووظيفة مرموقة. أين الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاءكم من ترضون دينه، هذا هو الذي المحك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فعلى الفتاة أن تقبل بصاحب الخلق، أن تقبل بصاحب الدين. دعك من الأموال، دعك من الوسامة، دعك من الوجاهة، كل ذلك بعد الدين. الدين أولا، الخلق أولا، ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي لا بأس. الأمر الثالث أو بالنسبة يعني السبب الرابع، والمواصفات الأوروبية التي يريدها الفتاة، الشاب في الفتاة يريد مواصفات أوروبية، طويلة، شعر أصفر، جميلة، من أسرة، من حسب ونسب و و و. طب والدين؟ ما فيش مانع يا عم الشيخ، يعني فيش مانع، فيش مشكلة. لا، أنا عايزها صاحب الدين برضو، يعني أنا عايزها صاحب الدين، لكن عشان بس أنا إيه، أصل أنا يعني ممكن أتفتن، أصل أنا في الشغل عندي كام موظفة وكام كده، يعني كلهم جمال، فأنا عايز حاجة عشان ما بصش لبره. بيضحك على نفسه، يعني هو عمالي إيه، بيضحك على نفسه. فاظفر بذات، هذه هي القاعدة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا هو المعيار والمقياس. بعض الناس كما يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يقول بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، يظن أن المرأة تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها وهذه الأربعة مرة واحدة. لكن الإمام النووي يوضح أن هذا الحديث له معنى آخر في هذه النقطة. يقول: الناس تقصد الزواج لهذه الأمور، للمال والحسب والنسب والجمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ليست هذه الأربعة مجتمعة، إنما تتنوع وتختلف مشارب الناس في مسألة الزواج، فمنهم للجمال، ومنهم للحسب، ومنهم للمال، ومنهم للدين. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الرابع هو الفائز، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الأخير أو قبل الأخير في مسألة العنوسة أيضا، البطالة وعدم وجود فرص عمل للشباب، وهذه لابد على الدولة أن توفر فرص عمل حتى يكون هناك أموال فيتزوج الشباب وتنتهي هذه المسألة. من الأمور أيضا التي موجودة في كثير من البيوت هو أسلوب الترتيب في الزواج، فالبنت الصغيرة لا يمكن أن تتزوج قبل المتوسطة، والمتوسطة لا تتزوج قبل الكبيرة، وفي النهاية لا يصبح عندنا واحدة فقط لم تتزوج، بل يصبح عندنا ثلاثة موجودات فين؟ في البيت. من يأتيها رزقها تتزوج، تكون الصغيرة، تكون الكبيرة، تكون المتوسطة. علينا أن ننهي هذه المسألة. من النقاط أيضا في أسباب العنوسة رفض فكرة التعدد، رفض فكرة التعدد، وهذه أقول من أشد الابتلاءات على المرأة، وبها يعني يكون اختبار لإيمان المرأة. مسألة التعدد اختبار شديد جدا للمرأة. لا ننكر عليك الغيرة، لا ننكر عليك يعني محبتك لزوجك، لكن أيضا ننكر عليك أن ترفضي شرع الله عز وجل. فالتعدد من شرع الله عز وجل، وهو الآن كما ذكرنا في البداية خالص تقول الطبيبة ايتوني ولو بنصف زوج فقط، وصلت 40 و45 و50 أتزوج نصف زوج. أنت تعيشين الآن في بيتك، أنت متزوجة الآن تعيشين في بيتك وعندك أولاد وعندك زوج وعندك كل شيء، طيب أشعري بهذه الزوجة وقد مر على زواجك من هذا الرجل ما يقرب من 20 أو 25 عام، استرقي بقى شوية يعني لأخرى يعني حيستقل هذه النسبة. تقول أختنا بيبقوا أخوات ملتزمات وترفض التعدد رفضا باتا. هي لا ترفض التعدد، إنما يعني لا أريد أن أقول كلمة أخرى، إنما هذا هو الشرع، شرع الله عز وجل. كانت هذه هي المقدمة في سلسلة أنا عايز أتجوز، كانت هذه هي المقدمة، والعنوان اللي هو التقليدي الدورة التمهيدية في أو للمقبلين على الزواج. في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ نتكلم عن كيفية الاختيار، وما هو أو ما هي الضوابط أثناء فترة الخطوبة، سنة أولى خطوبة، هنمدد الخطوبة ولا هنقلل الخطوبة، الزيارات غير الزيارات، التجهيز للزواج، فترة العقد، ما بعد العقد، ما قبل الدخول، ما بعد، وهذا كل هذه الأمور نتكلم عنها بإذن الله تعالى في يوم الخميس القادم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته. وأشكركم جميعا، والشكر موصول لموقع الطريق إلى الله، جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم وحسناتهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله نتلقى الأسئلة. طيب لحظة واحدة. كمان الزوج وعد أن وقت الزوج هيجيب شبكة كبيرة وأخرها. طيب تقول أختنا الزوج وعد أن وقت الزواج يعني هيجيب شبكة كبيرة وأخلف، ما حكم ذلك؟ هذه مشكلة كبيرة، هذه من آيات النفاق. إذا وعد أخلف، هذا لابد أن نتوقف تجاهه، لابد أن نتوقف ونراجع هذا الأمر جيدا ونسأله. يعني ربما يكون أخلف ليس ب يعني ربما تكون اختلفت معه الحالة المادية، ربما يكون الأمر الاقتصادي أثر عليه، فنسأل ونتحرى لماذا قللت قيمة الشبكة. فإن قلل قيمة هذه الشبكة التي يسمونها الشبكة، يعني إذا قلل القيمة من تلقاء نفسه بعد أن اتفق عليها، فهذا لابد من الأخت أن تتوقف معه، لأن هذه يعني نقطة خطر في شخصية وفي إيمان هذا الإنسان. طيب أختنا بتقول ما علاج الخوف من الزواج؟ طيب هو بس يعني الأمر يحتاج توضيح. يعني الخوف من الزواج ربما يكون له أسباب كثيرة. من الممكن أن تكون نشأت البنت في بيت رأت والدها يضرب أمها مثلا أو يسيء معاملة أمها فتخاف من الزواج، هذا من الممكن أن يكون. فلابد من في هذه المسألة أن نسأل الأخت أو الفتاة لماذا تخافين من الزواج، يعني ما هي الأسباب، ما هي الدوافع لهذا الأمر، وبعدها من الممكن العلاج. طيب وبسبب خطبته السابقة وكان علي بسبب هو يعني قل الشبكة بسبب خطبته السابقة وكان عليه دين طيب في هذه الحالة خلاص، يعني في هذه الحالة هو لم يقلل توافق على زواج الفتيات ومن تزوج من قبل وسنها ليس كبير، هل توافق على زواج الفتيات ومن تزوج من قبل؟ طيب ما المانع أن تتزوج الفتاة من زوج سبق له الزواج وطلق مثلا، ما المانع؟ وزوج وعنده زوجة أخرى، ما المانع؟ وأيضا بالنسبة للشباب، ما المانع أن يتزوج بامرأة سبق لها الزواج وطلقت؟ ما المانع؟ لا يوجد مانع أبدا، وهذا كله موجود في ديننا. المانع الأهل يرفضون، تمام أحسنتم، الأهل يرفضون، فلا بد من بس هذه الثقافة في المجتمع، وهذه من الحلول أيضا التي يجب أن نفعلها، أن نبث في المجتمع هذه الأمور، نبث في المجتمع أن هذا لا ينافي الشرع، نبث في المجتمع أن هذا من ديننا، نبث في المجتمع ونخوفهم من آثار هذه العنوسة الموجودة الآن في حياتنا. ومن وأيضا من الممكن أن يتدخل بعض أهل الفضل ليقنعون الأب. تقول لي أخت، يعني تقول لي على مشكلة، زوجها توفي وتقدم لها أخ، وأخ يعني صاحب دين وخلق، وأنا أعرفه يعني صاحب دين وخلق، قامت الدنيا ومشاكل يعني. طيب ماذا يريد الأب؟ يريد من ابنته التي مات زوجها يريد أن تنام بجواره، هتظل هكذا طول حياتها وعمرها؟ لماذا؟ هذا ظلم للمرأة، هذا من عضل المرأة، هذا ظلم لها. فلابد أن يتدخل كبار المنطقة، يتدخل كبار الحي، يتدخل كبار العائلة في إقناع هذا الأب أن يترك ابنته وتتزوج. هذه النقطة إن هو من الممكن كالرجل تزوج من قبل ونخاف أن يطلق مرة أخرى، لذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فهذا هو الأصل، نسأل عليه جيدا ونسأل على أخلاقه وعلى معاملاته مع الناس ونعرف شخصيته بالضبط. نعم، لو كان متزوجا ويريد أخت عندها شقة، أي أخت فتقبل أن سنها تجاوز 30 فهذا ما أم يظل هذا عارف إنها غير سألتها، وأنه يريد أي أخته خلاص وقد لا فيها من وقته ما يعوضها. طيب ما المانع حتى يعني لو قلنا الآن عندنا أخت مثلا وصل لعمرها يعني 30 أو أكثر وعندها شقة، ما المانع أن تتزوج من رجل وفي شقتها؟ ما المانع يعني ومن الممكن حتى نضمن الحقوق أن يكون هناك عقد إيجار لهذه الشقة، يعني كأنه عقد إيجار ويدفع إيجارها، يعني حتى أيضا لا يظن أن المسائل هكذا بهذه السهولة. ماذا يريد أن تزوج لكن أهلها يرفضون حتى تنتهي من الدراسة؟ ما هذه المشكلة؟ ما أنا قلت يعني شوف الأخت تقول أن لها أخت مثلا تريد أن تتزوج وأهلها يرفضون رغم أنها يعني ترغب في الزواج، لأن رغم أنها ترغب في الزواج، هؤلاء الأهل بهذه الطريقة يعني بهذه الطريقة يظلمون البنات ويظلمون الفتيات. قلنا لابد من أن يتدخل أهل الفضل في المنطقة، يتدخل أهل يعني الكبار في العائلة، من لهم كلمة على الوالد يتكلم مع والده يقول له تزوجها يعني حتى تصل نفسها، ويعني ويخوفه أن هذا من الممكن يحدث مشاكل. وهي أيضا على الأخت نفسها أن تصارح أمها، يعني الأم من الممكن أن تصارحها بمشاعرها، فتكلم الأم والأم تكلم الأب وتحاول أن تقنعه. هو يريد أي واحدة عندها شقة وعنده زوجة وأولاد. إذا كانت هذه الأخت في حاجة إلى الزواج فليس هناك مانع، فلتتزوج وهي عندها شقة وتتزوج من هنا من هذا الرجل وعنده زوجة وأولاد. المهم أن يكون رجل يتحمل المسؤولية ويكون صاحب دين وخلق، حتى لا يحدث أنه يظلم الأولى أو يظلم الثانية. طيب، الزوج اللي بيتزوج الثانية يشترط إخبار الأولى. لا يشترط أنه يخبر الأولى، لا يشترط، بل البعض يعني بعض يقول لا، يعني يترك هذا الأمر ولا يخبر الأولى نهائي. وإن كان الأولى إن هو يخبر الأولى، إن كان ذلك يعني حسب المصالح والمفاسد بقى هنا، يعني ربما يخبر الأولى فتفسد العلاقة مع الأولى ولا يتزوج الثانية، هذه من الممكن أن تحدث، وهذا هو يعني الشائع والموجود على أرض الواقع، أنه يخبر الأولى أنه يريد أن يتزوج فتحدث مشاكل في البيت الأول وعلى إثرها لا يتزوج الثانية. لكن من الممكن إن كان يحتاج إلى الزواج وسيعف امرأة، من الممكن أن يتزوج ثم بعد ذلك يخبر الأولى. لماذا يخبر الأولى بعد ذلك وينتشر هذا الأمر ويعرف؟ لأنه بعد ذلك من الممكن أن يموت، فهناك ميراث وهناك يعني مستلزمات وهناك أمور كثيرة، فلا تفاجأ الأولى وأولاد الأولى بأن الرجل قد تزوج وأن هناك يعني من سيشاركهم في الإرث وغير ذلك. مش حرام أن أكون السبب في إيذاء الزوجة الأولى وأسبب لها ألما بسبب موافقتي؟ فأي إيذاء؟ الله عز وجل أحل ذلك، الله عز وجل أحل ذلك، وهو أرحم بعباده من أي أحد، فالله عز وجل أحل. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أولى وثانية وثالثة ورابعة، ولم تقل أمنا عائشة مثلا أنني سأكون يعني سبب في إيذاء أحد من زوجاتي، هل واجب عليه أخذ رأي الأولى؟ فقط قلنا لا غير واجب عليه. إن كان وعد من قبل الزواج أن إذا تزوج بغير زوجته فلم يخبرها يكون كده ما وفى بوعده. أصلا المفروض لا يقول هذا الكلام، المفروض لا يوعد بهذا الأمر. وإن أخبرها بزوجته تحييته بالتوئيل ولا على تطليق من تزوجها وحدث بالفعل، فبالتالي ظلم الثانية. هذا ظلم للثانية، يعني إن أولا هو تزوج، قلنا هو تزوج فتحمل المسؤولية، الآن هو تحمل المسؤولية وأصبحت امرأة في عنقه، فحتى يرضي الأولى مرة ثانية ويرضي أهل الأولى يقع الظلم على الثانية. ولذلك مسألة التعدد يجب التحري فيها جيدا ولا يتم التسرع فيها. وأقول هو شرع الله عز وجل وفيه الخير، التعدد فيه الخير وفيه النفع على الأمة، لكن هناك مشكلة أن المجتمع لعوامل كثيرة ولأسباب عديدة المجتمع الآن غير مستعد وغير مهيئ لهذا الأمر. إن شاء الله يكون في امتحان بعد الدورة، ممكن نضع بعض الأسئلة ويكون عليها إجابات إن شاء الله، يعني يكون امتحان ممكن يكون أونلاين أو كده، مفيش مشكلة إن شاء الله. أنا أوافق على هذا على هذا الأمر أن كثير من الرجال بالفعل لا يعدلوا في أمر التعدد. أنا أوافق على الأمر دوت. ولذلك تقوى الله عز وجل وأن أن يعلم الإنسان أن يعني بنات الناس أمانة في أعناقهم. إذا لم تستطع أن تعدل أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بنفسك. إن لم تستطع أن تعدل فتوقف ولا تطلب هذا الأمر. لا، مسألة الشخص اللي هو الكبير السن هذا يعني يتوقع. أولا ليست هناك مشكلة في مسألة كبر السن أو غير كبر السن، لكن لا لا لا، هذه الآية مفهومة خطأ. أن تعدلوا بين الناس النساء ولو حرصتم، هذه مفهومة خطأ. الكبر السن ليس هناك معنى، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة وهي أكبر منه سنا، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهو أكبر رضي الله عنها وهي أكبر منه سن، فليست هذه مشكلة. لكن المشكلة تكمن في أين؟ أن ليست هذه المرأة مثل خديجة وليس هذا الرجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك لا يعني لا مشكلة في موجود في السن، لكن للأسف الواقع الذي نعيش فيه غير ذلك. طيب لو الزوجة الأولى موافقة أساسا على التعدد للزوج ولكن تكتشف أنه معدل بعد سنة وتفقد الثقة به لأنه يكتشف أشياء كثيرة ومواقف عديدة كان يجزم عليها، خلاص بقى المسامح كريم. مادام هي موافقة على التعدد خلاص المسامح كريم، مادام هي موافقة خلاص. هو طبعا يعني أخفى عليها الأمر خوفا على يعني مشاعرها. طب لو كانت الفتاة لا تريد المغالاة وتريد أن يجهزها من يريد فعلها في استطاعته وأبوها يرفض، وهو ده الكلام إن احنا قلنا أن نكلم الأباء لابد من بس هذا الأمر في المجتمع، بس هذا من خلال المحاضرات والندوات ومثل هذه الدورات وأيضا وسائل الإعلام التي المفروض أن يعني تكون سبب في تذليل هذه العقبات بدل أن تكون سبب في وجود هذه العقبات. خوفت الناس من التعدد وخوفت الناس من الحماة وخوفت الناس من الزوجة الثانية وخوفت الناس وأصبح الزواج يعني وكأنه شبه مستحيل. طيب لو كانت الفتاة لا تريد المغالاة خلاص ديت ماشي، هذا اشتراط الكفاءة بين الشاب والفتاة من الدين. نعم الكفاءة مهمة جدا، الكفاءة مهمة جدا لأن هذه بيترتب عليها مشاكل كثيرة. يعني فتاة دكتورة أو مهندسة أو بتحضر ماجستير أو بتحضر دكتوراه وبعدين يتقدم لها، وهذا ليس تقليل من المهنة، تقدم لها عامل، هذا ليس تقليل ولا يعني انقاص من الشخص، لكن هناك فرق فكري. هو بيتكلم بطريقة أو فكره بطريقة معينة وهي تفكر بطريقة، ستحدث مشاكل. هناك فجوة لا محالة موجودة، وهذا نراه في المجتمع، هذا نراه موجود في المجتمع. فالكفاءة مهمة جدا في أمر الزواج. وإن كان متدين ما هو نفس الشيء أختنا الكريمة، حتى لو هو يعني وحتى وإن كان متدين، حتى وإن كان متدين صحيح إن الدين يعني بيغطي على كل شيء، لكن برضو من خلال المجتمع وما نراه ونعيشه الأفضل أن يكون هناك تكافؤ ما بين في مسألة التعليم بالذات وتكافؤ في المستوى الاجتماعي. أقول لهذا الأب اتقي الله عز وجل في بناتك، يعني لماذا يرفض الزواج؟ اتقي الله. لو فرق سنة بيني وبين الزوجة ينفع؟ ينفع. ينفعش ليه؟ سواء كنت أنت أكبر منه بسنة لا مانع، بسنتين لا مانع، ثلاثة أربعة خمسة لا مانع، هذا يعني أمر ما يعني إيه موجود يعني. تقبل الفتاة بشاب أقل منها في المستوى الاجتماعي والعلمي وهذا الاختلاف ليس بكبير. أدى ما فيش فجوة كبيرة من الممكن، إنما فجوة كبيرة هيحدث مشاكل، هيحدث مشاكل، الواقع بيؤيد ذلك. ماذا تقول لأب يظل يبحث عن سبب ليرفض به الزواج وفقط؟ يعني كان في قصة مؤلمة لهذا الأمر، الأب رفض زواج ابنته على مدار أعوام، فأصيبت هذه الفتاة، وكانت ذكرت هذه في محاضرة المحاضرات، وقد أصيبت هذه الفتاة بمرض شديد، فوهي في المستشفى قالت يعني ارسلوا لأبي أريد أن أراه. فلما جاء إليها فقالت له يعني أقبل علي، قرب قرب. فلما قرب قالت له أنا يعني سأدعو وأنت قل أمين. فلما اقترب منها فقالت له حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الأولاد ومن نعمة الزواج. ثم فاضت روحها بعد هذا الكلام مباشرة. فهذه مأساة، البنت أنت قد تموت وأنت ظالم لابنتك، هي قد تموت وأنت ظالم لها. يعني طيب ممكن نعرف قلة الأهل يبدأوا بالقليل ولا يرضون أبدهم؟ ممكن نعرف قلة الأهل بالقليل ولا يرضون أبنائهم ذلك؟ خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، لا نبالغ يعني لا نبالغ في نفس الوقت لا نقلل حتى لا يظل حتى لا يظن من أمامنا بأننا نبيع أبناءنا بالرخيص، وخاصة في هذه الأزمان. فخير الأمور الوسط. حكم المغالاة في الجهاز، هذا أصلا أيضا مخالف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. كلما كانت المرأة يعني مهرها قليل وأساسها قليل في البداية هذا فيه من البركة الأمر الكثير. وهذه فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد له أريد خادما من كثرة التعب الموجود. فهذا علي بمعنى أن عليا رضي الله عنه لم يوفر لها خادم، لم يوفر لها يعني سبل الراحة في البيت، فطلبت خادما، فذهب لها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهما وأخبرها أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وقال لها هذا أفضل لكما من خادم، هذا أفضل لكما من خادم. طيب لو تكبره 10 سنوات أو أكثر، طيب لو هي تكبره 10 سنوات أو أكثر هذا يتوقف في أي سن؟ يعني مثلا هي عندها 40 هو عنده 30، يعني ممكن تمشي الأمور. يعني 40 هي ما زال عندها شيء من النضارة وشيء من الصحة وشيء من الجمال. وصلت هي 50 وهو 40، هنا ممكن تبقى في مشكلة، لأن هو يكون في عنفوان الشباب 40 سنة في منتهى القوة، وتكون هي 50 قد بدأت تتراجع، فقد يحدث مشكلة في هذا الأمر. ما موقف الفتاة من هذا الأب وماذا عليها أن تفعل؟ هذا الأب الذي يرفض زواج بناته، وقلنا هي تكلم الوالدة وتحاول أن تفهمها حاجتها للزواج، وأيضا يتدخل كبير العائلة أو من هو موجود في الحي، بحيث يعني إيه يكون هذا الأمر يحدث فيه بعض من التثقيف، لأن كثير من الناس إذا ذكرناهم بيتذكروا والحمد لله. يمكن بخيل لا يريد يجهز بنته، ممكن بخيل، ممكن يكون بخيل، ممكن يكون بخيل. كل هذا يأتي بالموعظة، يأتي بالموعظة والتذكير إن شاء الله رب العالمين، وسماع مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الدورات التي تكلم فيها علماؤنا ومشايخ. ماذا تفعل فتاة إذا كان أبيها يرفض زوجها ويقول لها أنت صغيرة، أنت صغيرة، مع العلم أنها لمحت له برغبتها في الزواج، فهو يرى من الصالحين في المسجد ويفكر زوج ابنته، مع العلم أن أبيها وأمها منفصلين ولا أحد يكلمه في العائلة، فكيف تتصرف الفتاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد صغير الآن، يعني مشكلة الآباء الآن، مشكلة الآباء يعني، ولا أحد يكلمه في العائلة فكيف تتصرف الفتاة. من الممكن، من الممكن أيضا كما قلت، لابد أن يكون هناك واحد، حتى أنت تقولي هو يذهب إلى المسجد فهو يرى من الصالحين في المساجد، يعني هو يذهب إلى المسجد، من الممكن أن يتم الكلام مع إمام المسجد أو يعني في اللي هو خطيب المسجد، بحيث أنه يتكلم معه ويوضح له هذا الأمر. يعني كما ذكرت لكم في البداية أن المشكلة، مشكلة الزواج أو مشكلة الأنوثة وعدم الزواج في هذه الأوقات مشكلة ضخمة موجودة لابد لها من حلول. هل الزواج من زوجة ثانية يعتبر ظلم؟ لا طبعا، قلنا لا يعتبر ظلم الأولى. لماذا يعتبر؟ الله عز وجل أحل ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. عاوز أسأل بس خايفة ما اسمع الجواب. والله طيب اتفضلي اسألي يعني أستاذة حياة، اتفضلي. ما عليكم، شكنا في من يرسل رسالة للأخت عبر الفيس يريد الزواج منها ويعطيها بياناته. لا يجوز، لا يرسل الأخ لفتاة يعطيها البيانات ويقول لا أريد أن أتزوجك، لا يجوز أبدا، هذه من مداخل الشيطان. لو عايز يتزوجها يروح البيت مباشرة، يروح البيت ويقول للوالدها أنا عايز أتزوج، أما يكتب لها رسالة وهي ترد عليه برسالة وبعد كده بعد الرسالة طب ممكن أكلمك في التليفون عشان برضو نتناقش في بعض الأمور، وبعد التليفون طب ممكن نلتقي ويكون في حد موجود، وبعدها ممكن نبقى لوحدنا عشان نقدر ناخد راحتنا، وهكذا وهكذا، كل دي مداخل الشيطان. مباشرة يريد أن يتزوج، مباشرة يذهب إلى البيت ويطلب البنت من والدها، فتدخل البيوت من أبوابها. إذا جاء البنت واحد مسافر وفي نفس الوقت آخر ليس مسافر وهي تريد السفر والأب لا يريد ذلك، ولكنها تنازلت عن رأيها وافق على ذلك، هذا عين الصواب. إذا وافقت البنت على الأخ الذي هو غير مسافر رغبة في رضا والدها فقد فعلت عين الصواب، فهي يعني نالت الأمرين، فهي تزوجت أو وافقت على الزواج وفي نفس الوقت برت والدها، طالما أن هناك لا يوجد يعني تفاضل بين الاثنين. وجزاكم الله خيرا. غير متفهمين مع بعض، والأم ترفض حضور الوالد في الرؤية الشرعية مع مسبب الأخت حرج من الخطب، والأم ترفض حضور الوالد في الرؤية الشرعية، لازم يكون موجود، لازم يكون في محرم في الرؤية الشرعية، لابد من وجود محرم، لابد أن تفهم هذه الأم وأن هذا من شرع الله عز وجل. ونكلم الأم والأب دائما، الأباء والأمهات يعني يحبون الشريعة لا ويحبون الإسلام، لكن علينا أن نوضح لهم هذا الأمر بكلمة طيبة ونوضح لهم الأمر بطريقة مناسبة حتى يفهموا هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هل الأفضل أتزوج من مدينة غير مدينتي؟ إن توفر لك في مدينتك فالحمد لله، إن لم يتوفر ففي أي مدينة أخرى، لا مانع أبدا، لا مانع أبدا، المهم أن يكون صاحب دين وخلق. زوجي كان في فترة الخطوبة يصلي ويظهر عليه علامات التدين، وبعد الزواج لا يصلي إلا نادرا، ما الحل معه؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب، هو عموما يعني عموما يعني هذه من يعني تدخل في مشكلات الزواج، فيعني موضوع طويل في مسألة في هذه المسألة، لكن على العموم على الزوجة أن تأخذ بيد زوجها، طالما أنه كان في البداية صاحب دين، فربما قد يكون تعرض لبعض المسائل، ربما يكون تعرض لبعض الشبهات، لبعض الشهوات، في ربما يكون طبيعة العمل غير مناسبة، ربما فعلى الزوجة أن تصبر معه وتذكره بالحكمة والموعظة الحسنة بهدوء حتى يرجع إلى الله عز وجل، لكن لا تتعنت معه، سيعاند الزوج فعليك أن تريني له الجانب. هل تعطي الأخ الذي طلب الزواج منها العنوان على الفيس؟ أنا أخاف من هذه الأمور، أن يأخذ أحد العنوان. أيوة جسود، لكن في الأخير تقدر قضايا من كثير، ولكن لا يوجد قبول من ناحية الأخ. لا خلاص ترفضه، يعني الأخ على دين وفي كل المميزات، لكن الأخت لم تجد قبول من ناحيتها، ترفضه لأنها ستعيش معه رغم أنه صاحب دين وخلق كل شيء، لكن أنا لا. اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، فأنا أنظر إليها، هي تنظر إليها، يعني لم يحدث قبول من ناحيتي، لم يحدث قبول من ناحيتها، خلاص. هي لم ترفضه لدينه ولم ترفضه لأي أمر، إنما لا يوجد قبول، خلاص، هذا حقه، لأنها ستعيش معه، هذه يعني إيه، حياة طويلة قد تستمر 30-40 سنة. طيب، الأخت اللي تقول الأخ بيطلب العنوان على الفيس، لا تعطيه العنوان أيضا، يعني لا تعطيه رقم تليفون ولا تعطيه العنوان ولا أي شيء، بل تطلب منه هو أن يكتب عنوانه، هو اللي يكتب عنوانه، وتقول له أن أخي مثلا، أخي أو مثلا أي محرم لها، عمها أو خالها، سأعطيه العنوان أو سأعطيه رقم الهاتف وهو سيتصل بك ويتم الاتصال بينهما. لا تعطيه عنوان أبدا. هل لو رفض من شخص مقيم خارج بلدها نظرا لأنها تكون بعيدة عن أهلها وممكن على ذلك تكون زيارتها قليلة أهلها؟ لا، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. كيف نعرف أنه رجل صالح؟ نسأل عنه، في كيف تعاملاته المادية، كيف حاله في السفر، يعني أكثر نقطتين يبان فيهم الإنسان في الدرهم والدينار وفي السفر. وجوده في المسجد ليس دليل وإن كان علام، يقرأ القرآن ويحفظ ليس، لكن المهم التعامل، هذا أيضا من الأمور، لكن التعامل في الدرهم والدينار والسفر، هنا يظهر الإنسان على حقيقته. شوفوا في التجارة عامل إزاي يبان، شوفوا في الدرهم والدينار شوفوا عامل إزاي، بص لإيه كل حاجة تظهر. هل تعطي الأخ؟ خلاص، احنا قلنا ديت، أنا أخبر على الزواج إن شاء الله ربنا عز وجل أن يوفقك. أنا أخبر على الزواج، إمتى أفضل وقت لكتب الكتاب؟ ولو كان الخطيب مدخن إزاي يساعده أنه يبطل؟ وأي نصائح أخرى فاضل على الفرح 3 شهور؟ فنسأل الله عز وجل أن يعني ييسر عليكم 3 شهور بس، الحمد لله. طيب، في أي وقت كتب الكتاب؟ في أي وقت، يعني العقد يكون في أي وقت، ليس هناك مشكلة، أي وقت، لكن الخطيب مدخن، طيب، نعطي له شريط، نعطي له محاضرة، بعض النشرات اللي هي فيها أضرار التدخين، وقبل ذلك كله ليعلم، أن نقوي عنده مسألة الخوف والتقوى من الله عز وجل، وأن كثير من الناس مات وهو يدخن، وهذا من سوء الخاتمة، فنعطيه مثلا محاضرات ترقق قلبه، هذا في حسن الخاتمة وهذا في سوء الخاتمة، نقول له هو من نفسه هيتمنى أن يكون من أصحاب الخاتمة الحسن. معظم المشاكل أيها الإخوة والأخوات، معظم المشاكل حلها في ارتفاع منسوب الإيمان والتقوى. معظم المشاكل إذا اللي هو معدد وبيظلم، إذا ارتفع منسوب الإيمان والتقوى سيتوقف عن ذلك. المرأة التي ترفع صوتها على زوجها، إذا ارتفع منسوب الإيمان والتقوى سيقل ذلك. الزوج اللي هو بيظلم زوجته أو بيتطاول عليها وعلى أهلها، إذا ارتفع الإيمان منسوب الإيمان والتقوى، لأنه سيكون هم هؤلاء جميعا رضا الله عز وجل. السؤال عن الخاطب يكون في المنطقة التي يعيش فيها، واستفراغ الوسع، يعني احنا ممكن معلومات تيجي ناقصة، لكن نستفرغ الوسع في هذا الأمر. رجل يصلي لكن أسلوبه سيء جدا، يشتم ويضرب، كيف التعامل معه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. فخير الناس هو الذي يتعامل مع أهله. وهذه مشكلة كبيرة من المشكلات الزوجية، اللي هي العنف من قبل الأزواج. فهو لابد، طبعا دي مشكلة يعني ممكن نقعد نتكلم فيها ساعة أو ساعة ونص كيفية النقطة دي، لكن بسرعة قد تكون هناك مشكلة من الزوجة نفسها. يعني ممكن يكون بيشتم وبيضرب وتكون المشكلة من الزوجة، وقد تكون المشكلة من عنده هو، قد تكون المشكلة من الشغل. يعني عايزين نفهم الموضوع بالضبط ونفهم المشكلة بالضبط، بحيث ان احنا نعرف ايه هي الاسباب حتى نعالجها. يعني ممكن تكون يدخل هو يرجع من الشغل ويلاقي البيت ملعبك ومكعبل، فيغضب ويشتم ويضرب. طبعا احنا لا نقر على الضرب والشتيمة، لكن المشكلة اصلا من عندك انت. قد يرجع من البيت ويلاقي الاولاد لسه ما تغدوش ولسه ما ذاكروش ولسه ما حلوش الواجب وعمين يلعبوا في الشارع، والزوجة قاعدة عمالة تتكلم في التليفون، قاعدة تتفرج على التمثيلية. لابد هيزعق وهيشتم ويضرب، برضو لا نقر على هذا الأمر، لكن ممكن تكون الزوجة السبب وممكن يكون هو السبب. فدي مشكلة عايزة ان احنا نعرف ونحلل المشكلة بالضبط. طيب الإخوة يقولون الآن سيكون في بوست على صفحة الشبكة، فيرجى من الحاضرين أن نكتب عليها الأسئلة والاقتراحات والتفاعل، وسنجيب على هذه كلها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين يوم الخميس القادم. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.